أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا اليوم حول أحكام المهر. المهر أو الصداق أو الصداق، يصح بكسر الصاد وبفتحها، فيقال الصداق أو الصداق، كما ورد في القرآن الكريم تسمية المهر بالنحلة بكسر النون. والمهر مذكور في الكتاب والسنة والإجماع، وهو حق للزوجة، لا يجوز لأحد أن يأخذ مهرها منها من دون رضاها أو من دون إذنها، أو أن يتصرف فيه من دون إذن المرأة. فالمرأة تملك تمام المهر بالدخول، يعني بالجماع، قبلا أم دبرا. إذا حدث ذلك استحقت المرأة تمام المهر، أما قبل الدخول فهي تملكه ملكا متزلزلا. يعني ماذا ملكا متزلزلا؟ يعني أنه لا تملكه في الحقيقة كاملا إلا بعد الدخول. فقبل الدخول لو طلقت المرأة مثلا قبل أن يدخل بها الزوج، فليس لها إلا نصف المهر، والنصف الآخر عليها أن ترجعه إلى الزوج. لا حد لأكثر المهر ولا لقلته، فمن جانب الكثرة لم يحدد الشارع المقدس شيئا معينا، ممكن يصير مليون ريال، ممكن مليونين ريال، ممكن مليار، ما في حد لأكثره. نعم يستحب أن يكون المهر مهر السنة. مهر السنة يعني كم؟ مهر السنة 500 درهم. الدرهم يساوي 2.4 من الفضة. طبعا فضة مثل الذهب، مثل الأسهم، كل لحظة تتغير الأسعار، بس تقريبا في حدود، إذا حسبنا 500 درهم في هذا الوقت يتراوح بين 800 ريال إلى 900 ريال في الحدود، ممكن يزيد ممكن ينقص شوية حسب أسعار الفضة. فهذا المستحب، المهر مهر السنة. فإذا أراد الإنسان، طبعا الآن مهر السنة الناس في العرف يعتبر قليل، فإذا أراد الإنسان أن يفعل المستحب يجعل المهر مهر السنة ويبدل الزائد بعنوان الهدية مثلا، يصح ما في إشكال، حتى يتحقق أن الإنسان يكون قد فعل المستحب وهو مهر السنة. هذا بالنسبة، إذن لا حد لأكثره، ممكن أن يكون بأي مبلغ كان، ولا حد لأقل أيضا، ممكن أن يكون بأقل شيء، لكن بشرط أن يكون له مالية. إما لو كان أقل من ذلك فلا يعتبر مهرا. لو مثلا يذكر الفقهاء هذا المثال، لو أمهرها بحبة من حنطة، حبة من حنطة، قالوا أن هذا لا يعد مهرا، يعني هذا شيء مالي قيمة. مثل واحد يقول والله أنا أعطيش مهر نصف ريال، ما له قيمة، هذا مو مهر. طيب، فإذا لا حد لأكثره ولا لأقله مما يكون له مالية. واشترطوا في المهر الشروط التالية: أولا أن يكون من مال حلال ومما يملك شرعا، مما يملكه المسلم. لو واحد جاب المهر كله من حرام، هذا أصلا المهر ما في بركة، الزواج يصير ما في بركة. أو مما لا يملك، مثل لو قال أنا أعطيش المهر مثلا خنزير، أو أعطيش مثلا خمر، هذا لا يصح، لأن هذا لا يملك عندنا في الإسلام، لا يملك لا الخنزير ولا الخمر. إذن أن يكون المهر من مال حلال ومتقوم ماليا ويملك. الشرط الثاني أن يكون معلوما، فلو كان مبهما لم يصح. كيف يعني يكون معلوم؟ يعني يكون المهر محددا، كمثلا مبلغ من المال 20,000 25,000، أو مثلا قطعة أرض، أو أن يكون مثلا عمارة، يصح، لأن المهر مو لازم مال، مال أو ماله مالية. يما لو قال أم أعطيك مهرا شيء معين هكذا، شيء مبهم، هذا لا يصح المهر بذلك. إذن يشترط أن يكون معلوما. الأمر الثالث أن يصح أن يكون نقدا أو عينا أو منفعة. أن يكون نقدا واضح، يدفع مبلغ معين من المال بما يتراضي عليه الزوجان، كثر أو قل. عينا كما قلنا أرض مثلا، أو يعطيها سيارة، أو يعطيها عمارة، ما في إشكال، صح أيضا المهر بذلك، هذا أيضا لقيمة. حين واحد يعطي واحد أرض قيمة 1,000,000 ريال أقل شيء، أحسن من الفلوس 20,000. أو منفعة، يقول منفعة يعني شنو؟ منفعة عين، مثلا واحد عنده عمارة يقول إيجار العمارة لك، يصح. أو لا، هو يأجر نفسه الزوج، يقول لها أنا أعطيش المهر، أنا ما عندي فلوس، لكن أشتغل لي السواق، أوديش عماش لمدة سنة، ما أخذ عليش ولا ريال، مهر، يصح لما يصح؟ يصح، يصح أن يؤجر نفسه كمهر، يصح. أو يقول لها أنا أعمل لش حاجة، أزرع لش البيت، مثلا إذا هي عندها بيت افترضنا، أزرع لش المزرعة وعندها مزرعة، أعمل لش الزراعة وأقوم فيها، مهر أيضا يصح. أو هو مثلا بناي، يقول لش أنا أبني لش البيت، وما شابه ذلك. يعني أن يؤجر نفسه كمنفعة لمدة معينة يصح مهرا. نأتي الآن إلى أنواع المهر. المهر ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المهر المسمى، المهر المسمى وهو ما يتراضي عليه الطرفان أو الزوجان على مبلغ معين ويكتب في العقد، في متن العقد، وهذا المعمول به حاليا عادة الناس هكذا الآن في هذا الزمان، يحددوا مبلغ معين، والمتعارف عليه أكثر الناس يا 20,000 يا 25,000، ويمكن الغالب الآن من خلال خبرتنا في العقود في الغالب 25,000 ريال. إذن 25,000 ريال هذا المتعارف عليه، فإذا سمي وتراضي عليه وثبت في متن العقد سمي شنو؟ المهر المسمى، يعني محدد ومعروف ومكتوب ومثبت، وعلى الزوج أن يدفع المهر حالا إذا كان معجلا كله، لأنه أيضا يصح أن يكون المهر كله معجل، ويصح أن يكون كله مؤجل، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، بس المؤجل يشترط فيه التعيين إلى أجل، يعني مدة محددة، مثلا مدة سنة من تاريخ العقد، مدة سنتين، مدة شهر، لازم يحدد ما يصير مبهم. لو كتب مثلا المؤجل إلى زمن ما، ما يصح، ما يصح المهر بذلك، لأنه المهر يبطل بذلك، لأنه لا بد من تحديد مدة في المؤجل، في المهر المؤجل. إذن النوع الأول من المهر هو المهر المسمى. النوع الثاني هو المهر المثل. مهر المثل يعني ماذا؟ مهر المثل هو المهر الذي يرجع في تحديده إلى العرف، والعرف يختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان. فهذا المهر المسمى مهر المثل هو يرجع في تحديده إلى مثيلات المرأة من حيث العفة والكمال والجمال والنسب والحسب والعلم وما أشبه، يرجع فيه إلى من؟ بحسب المرأة وبحسب العرف، يعني كم يقدر العرف لمثل هذه المرأة، لمثيلاتها. هذا طبعا له عدة صور، متى المرأة يصير لها مهر المثل؟ مثلا لو أن امرأة تزوجت من دون ذكر المهر، طبعا في الزواج الدائم لا يشترط المهر، ليس شرطا في صحة العقد وليس ركنا فيه، فيصح العقد حتى وإن لم يذكر المهر، هذا في الزواج الدائم. أما في الزواج المنقطع لا بد فيه من تحديد المهر، لو لم يحدد بطل العقد. أما في الزواج الدائم لو لم يذكر المهر أو لم يحدد فإن الزواج صحيح، العقد صحيح. طيب واحدة تزوجت ما ذكر المهر ودخل بها، إذا دخل بها تستحق مهر المثل، يعني مثيلات هذه المرأة. أو لو أن صورة ثانية، لو أن إنسانا اغتصب امرأة والعياذ بالله، اغتصب امرأة غصبا عنها فوطأها، هذا الاغتصاب الآن منتشر في العالم، إذا كانت المرأة بكرا واغتصبها رغما عنها فلها مهر المثل، يعني الغاصب عليه أن يدفع للمرأة مهر المثل. شوف المهر المثل، مثل هذه المرأة كم تعطى في الغالب، فيجب على الغاصب أن يدفع. واحد يقول يجب، يعني شلون يجب؟ ما بيدفع، لا، يجبر أن يدفع، المحكمة القاضي يجبره أن يدفع مهر المثل لها. أما لو كانت هي راضية صار زنا فلا مهر لها، فقد ورد في الحديث الشريف لا مهر لبغيين، إن هذه صارت يعني العياذ بالله راح في طريق خطأ، زانية مرتكبة كبيرة من الكبائر، فإذا برضاها لا مهر لها. أما لو اغتصبها غصبا عنها فيجب عليه دفع مهر المثل. بل قال الفقهاء لو افتض بكارتها من دون وطئ، كما لو افتض بكارتها بإدخال إصبعه، افتض البكارة، وجب عليه أيضا أن يدفع مهر المثل مثل هذه المرأة. وهناك صور أخرى، نكتفي بهذه الأمثلة. إذن النوع الثاني من أنواع المهر مهر المثل. النوع الثالث مهر التفويض. مهر التفويض يعني ماذا؟ التفويض تسمان، قسم يسمى تفويض البضع، والقسم الثاني يسمى تفويض المهر. تفويض البضع أن الزوجة تقول زوجتك نفسي من دون مهر، من دون مهر، قلنا يصح هذا في الزواج الدائم، وبعد ذلك يتراضي على شيئين فيعطيها ما يتفق عليه، إن لم يتفق على شيئين فإن طلقها فلها المتعة. المتعة يعني شنو؟ المتعة مو زواج المتعة، لا، المتعة هنا المقصود أن يعطيها هدية بحسب حاله، هنا بحسب حاله مو بحسب حال الزوجة. إن كان موسرا زاد، وإن كان معسرا بحسب وضعه. هذه يسموها متعة، وهذه مذكورة في القرآن الكريم. فإذا هذا تفويض البضع، أنها فوضت زوجت نفسها من دون تحديد مهر ومن دون طلب مهر. النوع الثاني يسموه تفويض المهر. تفويض المهر أو المهر هو يعني أن المرأة تفوض، أو الزوج يفوض تحديد المهر إلى أحدهما، إما إلى الزوج وإما إلى الزوجة. إن كان للزوج يجوز له أن يعطيها ما يشاء، وإن كان التحديد للزوجة قال كثير من الفقهاء أنه لا يجوز لها أن تزيد على مهر السنة. إذا الزوجة هي التي حدد لها لا تزيد عن مهر السنة، مهر السنة 500 درهم من الفضة، ما تزيد عن هذا، تقل ما في مشكلة. في بعض الفقهاء كالسيد الشيرازي قال إذا كان قصدهما الزيادة على مهر السنة، يعني هو صحيح فوضها بس قصد زيادة على مهر السنة، يصح ذلك. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع المهور: مهر المسمى، المهر الثاني مهر المثل، والثالث مهر التفويض. زين، نأتي إلى هذه المسألة اللي هي محل ابتلاء كثير كثير من الناس. لو عقد شخص على امرأة وقبل أن يدخل بها طلقها، قبل أن يدخل بها طلقها، إذا الزوج هو اللي طلقها يكون لها نصف المهر، ما لحق يطالب بكل المهر أو بالمصاريف، إنما له نصف المهر إذا كان هو اللي طلقها. والنصف الثاني لمن؟ للزوجة. وإن دخل بها، هنا دخل بها وش المقصود؟ نعم، أحسنت، يعني صار في جماع بينهما قبلا أم دبرا، حتى لو دبرا فقط، تستحق المرأة في هذه الحالة تمام المهر، تمام المهر، كل المهر، ما الحق يطالبها بشيء من المهر إذا كان هو اللي طلقها. طيب، هذا إذا في تحديد المهر. إذا المهر كما كنا ما محدد، واحد تزوج على امرأة زواجا دائما وما حددوا المهر وطلقها، هنا عليه على الزوج شنو يطالب بشنه؟ طبعا هو ما دافع شيء، هل يكون لها شيئان؟ إذا اتفق بعد ذلك بعد العقد بشيء معين يعطيها النصف، إذا ما متفقين على شيء وما محددين شيئان هنا يعطيها، ولم يقربها يعطيها متعة، شيئا معينا بحسب حاله. ولو مات أحدهما قبل الدخول، هنا واحد عقد على امرأة قبل ما يدخل بها مات الزوج أو ماتت الزوجة، هل تستحق الزوجة تمام المهر أم لا؟ أم لها النصف فقط؟ هذا طبعا مع تحديد المهر. وش الحكم؟ هنا المشهور من بين الفقهاء قالوا المشهور قالوا لها تمام المهر. في جماعة من الفقهاء المعاصرين كالسيد السيستاني والسيد الحكيم قالوا لا، لها نصف المهر كالطلاق قبل الدخول، لو مات أحدهما يكون حكمه حكم الطلاق قبل الدخول. يعني شنو؟ يعني تستحق المرأة نصف المهر فقط. طيب، هناك بعض الأحيان في بعض المجتمعات الأب يأخذ مبلغ من المال، والابن أو الأخ ممكن يأخذ جزء من المال، والأم نفس الشيء. هذا إن كان من المهر في يعني ضمن المهر لا يصح إعطاء شيء لهؤلاء، لأن المهر بكامله للزوجة. وإن كان بعنوان هدية أو بعنوان جعالة المتقدم للمرأة مثلا، يقول والله أنا يعطي الأب مثلا 10,000 حتى يسهل الأمور من باب الهدية أو الجعالة له، هذا يصح بهذا العنوان، بهذا العنوان، بعنوان الهدية أو الجعالة يصح. والله واحد يبي يهدي واحد يصح، أنت حتى لو بتهدي إنسان أجنبي الآن، تهدي أي إنسان في العالم أي مبلغ من الأموال، هذا ما فيه أي إشكال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.